تغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا كتاب مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة لإمام كبير من أئمة السنة، وهو أبو القاسم الطبري اللالكائي عباد الله. وهو كتاب عظيم جدا في بابه، قد جمع شتات مسائل الاعتقاد التي خالف فيها الفرق الضالة جماعة السنة والجماعة. هذا الكتاب سلك فيه مؤلفه مسلكا عظيما، وإن كان فيه شيء من الخلل. هذا المسلك أنه ذكر المسائل التي خرج بها من خرج عن حد الاستقامة من أصحاب الفرق الضالة يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. هذه المسألة حتى وإن كانت محل نزاع عند أهل السنة، فإنه لا يورد هذا النزاع ولا يعنى به، وإنما يذهب مباشرة إلى ما ترجح لديه، ثم يسوق أدلته في الباب الذي يصمده. ففي مثلا مسألة رؤية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يسوق فيها الخلاف الذي حدث بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، وإنما ترجح لديه وهو الراجح حقا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بفؤاده. فهو يسوق الأدلة لإثبات هذا المعتقد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ثم لا يعنى بالخلاف حتى وصار هذا الخلاف بين جماعة السنة والجماعة. الكتاب قد بدأناه منذ عام يقل قليلا أو يزيد قليلا، ولو تصور فرد أننا نرجع لفرض أدلة الكتاب وذكر الأبواب من أول الكتاب، وإنما نبني على ما مضى. وقد وقفنا عند موضوع حيوي جدا، وهو الكلام بالإيمان وأصوله والتعبير على مظاهر الفرق الضالة، وهو بقية الكتاب تقريبا. هذا الموضوع بدأ في نهاية الجزء الرابع، وهو سينتهي معنا في نهاية الجزء التاسع. الكتاب طبع في 5 مجلدات، 4 منها كل واحد جزءان، والأخير وكان جزءا مفقودا من المخطوط، ولكن المحققة عثر عليه أخيرا فطبعه بمجلد مستقل، يباع في مكتبة أخينا الكريم الشيخ عبد الفتاح الزيني، وهي المعروفة بمكتبة ابن تيمية في شارع الهرم، في الطلبية على جهة التحديد. فنبني على ما مضى، خاصة وأننا نعزم على دراسة كتب السنة المسندة، كتب السنة أي كتب الاعتقاد المسندة، ككتاب الإيمان لابن ماجة، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الشريعة للإمام الأجري، وغير هذه الكتب لمؤلفيها. فالموضوعات تقريبا تكاد تكون واحدة، كتاب يزيد قليلا والآخر ينقص عن سابقه قليلا. فرأيت من المصلحة أن نتعرف على أدلة مسائل الاعتقاد من خلال التعرف على هذه الكتب وتخصيصها بدرس يوم الأحد. ولا أدعي أننا نستوفي كل باب حقه من الشرح كما كنا نفعل من قبل في مسجد الرحمة في شارع الهرم، لأنني على يقين أن أخانا الكريم الشيخ سيد الأستاذ العربي قد بيّن وفصل هذا بيانا وتفصيلا شاملا في هذا المسجد، فلا داعي لإعادة كلامه ولا لاستدراك عليه، فهو شيخنا وأستاذنا. وإنما نكتفي بسرد الأدلة لبيان المسائل العظيمة التي يتناولها الشيخ في هذا المنبر. فيقول الإمام تحت باب جماع الكلام في الإيمان، يقول: سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الأدلة الضعيفة نستغني عن طردها، يعني لا نذكرها، وإنما نذكر الأدلة الصحيحة، ولا نذكر الإسناد، وإنما نذكر المتن للصحابي الذي رواه أو بالراوي الذي قاله. قال ابن عباس: إن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله. وفد عبد القيس كانوا لا يخلصون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الأشهر الحرم، لأن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نعمل به ونأمر به من وراءنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من فرق أدبهم رضي الله عنه، لأن الإيمان بالله أمر معلوم لدى العامة فضلا عن الخاصة، وهم هؤلاء الأشراف الذين أتوا وهم المعلومون بوفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوه عن أصول دينهم وعما يجب عليهم وعما حرم عليهم وعما أحل لهم، فهم يعلمون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. من أدب الطالب أن ينسب الجهل لنفسه وأن ينسب العلم إلى شيخه وإن كان جاهلا، من باب حسن الأدب ومكارم الأخلاق، حتى يهنأ بما عند شيخه. وإلا فما بالكم لو أن طالبا أظهر ما عنده من علم ثم عرج بجهل شيخه، هل يحظى منه شيء؟ الجواب لا. ولكن أدب الطالب أن يظهر جهله وإن كان عالما، وأن يظهر علم الشيخ وإن كان جاهلا. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. والصواب أن هذا الحديث ليس فيه الحج، لأن الحج لم يكن فرض بعد، الحج لم يكن فرض بعد، وأنتم تعلمون أن الحج إنما فرض مؤخرا، والسؤال كان قبل فرض الحج. فيكون الأمر: آمركم بالإيمان بالله، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وليس فيه ذكر الحج. ثم قال: وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وأن تؤدوا الخمس من المغنم، أي من الغنائم. لما كانوا أهل جهاد مع كفار مضر، وأهل الجهاد إما أن يقتروا وإما أن يغنموا، فلما غلب النصر على هؤلاء يلزم من ذلك حصولهم على الغنائم الكثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ليس معنى ذلك أن أداء الخمس معطوف على ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان، وإنما وإن كان أداء الخمس من الإيمان، بل قد أفرده البخاري في كتاب الإيمان له بقابل قوله: باب أداء الخمس من الإيمان، في نهاية كتاب الإيمان من صحيحه، وعد أداء الخمس شعبة من شعب الإيمان. فهنا قال: آمركم بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه واحدة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. وهو كان قال لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فهذه الأربعة فما علاقة قوله: وأن تؤدوا الخمس من المغنم؟ فهل الخمس من المغنم تعد خامسة، أم أنها معطوفة على قوله: آمركم بأربعة؟ معطوفة، يعني ليست داخلة في الأربعة. الأربعة أخذوا حكم قوله عليه الصلاة والسلام أمركم بأربعة: كيت وكيت وكيت وكيت. ثم قال لهم: زادهم من عنده خامسة لما كانوا في حاجة إليها وأنهم أهل جهاد، زادهم واحدة تخصهم وتخص عملهم وكفاحهم وجهادهم مع كفار بدر، وأنهم لما كانوا أهل جهاد وغنيمة لزمهم في ذلك أن يؤدوا الخمس، فزادهم هذه من عنده وليس هذا من الأربعة التي أمرهم بها عليه الصلاة والسلام، بل هذا أمر مستقل يبعد عما أراده النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن يأمرهم به. قال: وأنهاكم على الحنتم والنقير والدباء والمزفت. وهذه أواني كان يستعملها العرب في الجاهلية في تخمير الخمر، وأن الشيء إذا وضع في هذه الأواني كان سريع التخمير وكان سريع الحموضة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن وضع أو استعمال هذه الأواني. قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المال. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، أو وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا الحديث كذلك عند الشيخين في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. الشاهد في هذا الحديث قوله: بني، بني، وهذا يدل على أن دعائم الإيمان ودعائم الإسلام تقوم على هذه الخمس. لماذا؟ لأنها مباني، ليست مكملات، وليست فرعيات، وليست شكليات، وإنما هي مبان كالقواعد والسواري والأعمدة للبناء العظيم الذي هو الإسلام. وهذا يعني أن من لم يأتي بمبنى أو قائم من هذه القوائم اختل الإسلام، اختل الإسلام. قال: بني الإسلام. فالخلل لا يقع في الإيمان فحسب، وإنما يقع في الإسلام، وإنما يقع في الإسلام. فمن لم يؤدي هذه الخمس على أكمل وجه فقد حصل في إسلامه نقص، حتى يترك هذه الخمس فلا يبقى له في إسلامه شيء. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ولما قال سفيان بن عيينة أن الإيمان يزيد وينقص، كان عنده أخوه إبراهيم بن عيينة، فقال: يا إمام لا تقل هذا، أي لا تقل ينقص. فقال: اسكت يا صبي، وإن شئت فقل يمكن قراءتها: اسكت يا غبي، فإنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فإنه ينقص، أي الإمام، حتى لا يبقى منه مع صاحبه شيء. وأنتم تعلمون أن الذي أسلم وحسن إسلامه ثم ارتد بعد إسلامه يبقى في حال ردته معه إيمان؟ لا يبقى معه إيمان. وهذا يدل على زوال الإيمان بالكلية من قلب العبد، هذا يدل على زوال الإيمان بل والإسلام بالكلية من قلب العبد، وهو العبد المنافق أو العبد الذي كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ يعني أي العمل أكمل وأتم وأفضل يمكن أن يتقرب به المتقرب إلى الله عز وجل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أعظم الأعمال التي يأتي بها العبد على الإطلاق هي تمام وكمال الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالنبوة والرسالة. قيل: ثم ماذا؟ أي ثم ما الذي بعد الإيمان؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد عمل يبعث عليه الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال:
حج مبروك لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، وهذا هو الحج المبروك. الباب التالي سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان. الإسلام شبكته وحظيرته أوسع من شبكة وحظيرة الإيمان، فشبكة الإيمان خاصة وشبكة الإسلام عامة، فالإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، ادعوا ذلك، ادعوا أنهم قد آمنوا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا. فانظروا إلى نفي الله عز وجل ادعاء الأعراب أنهم آمنوا. قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، هو لم يدخل بعد ولكنه سيكون في المستقبل، لما التي تفيد عدم التحقق حالا وربما يتحقق مآلا في المستقبل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هنا بيان الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. فالإسلام أعم، الإسلام أعم، ويثبت لصاحبه ومدعيه بالشهادة، يثبت لصاحبه ومدعيه بالشهادة وإن كان كاذبا، وإن كان كاذبا. يعني لو قال متعوذ ثبت له إسلامه ظاهرا في أحكام الدنيا وإن كان عند الله كافرا. يعني لو قالها كافر في ساحة الوغى وساحة الجهاد فرارا من القتل لما تمكن منه المسلم، لو قال أسلم أو نطق بالشهادتين، فيجب على المسلم الذي تمكن منه وكان على مقربة من قتله أن ينتهي عن قتله، وإلا صار آثما إثما عظيما. ولا أدل على ذلك مما فعله أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه تمكن من رقبة كافر فهم بقتله فنطق بالشهادتين فقتله أسامة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله: إنما قالها تعوذا، يعني يريد أن ينجو بها لما أيقن الهلاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله: قالها تعوذا. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثلاث مرات، حتى قال أسامة: ليتني ما أسلمت إلا الآن، يعني يا ليت هذا الجرم لم يقع مني في حال إسلامي، ويا ليتني كنت كافرا لما فعلت ذلك فأسلمت الآن إسلاما لا خطأ فيه، إسلاما لا خطأ فيه. وحزن أسامة على فعله حزنا شديدا حتى مات رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإسلام يثبت بهذه الكلمة، فإذا ثبت بهذه الكلمة فلا ينفى إلا بها أو بما يضادها، أو بما يضاد هذه الكلمة. فإذا أتى امرؤ بنقيض هذه الكلمة، كان صرح بأنه يعبد إلها آخر غير الله عز وجل، كهؤلاء الذين ظهروا في مصر مؤخرا أنهم يعبدون الشياطين، عبدوا الشيطان، أتذكرونهم؟ هم صرحوا بأنهم يعبدون الشيطان. فالذي يعبد إلها غير الله يكفر، وإن لم يكفر فلا أعتقد أن في الدين أو الدنيا كفرا بعد هذا، حتى يأتي أكبر عمة في البلد ويقول: ده دول شوية عيال ما يعرفوش حاجة، ده كانوا بيلعبوا كانوا بينظروا، وفي ضرب الإيمان والكفر، ولا إيه؟ في لعبة الإيمان والكفر وأصول الدين فهؤلاء كفروا من أوسع الأبواب، ومن رضي بفعلهم والتمس العذر لهم مع إقرارهم الذي لا يحتاج معه إلى إقرار، وإصرارهم على عبادة الشيطان إلى يومنا هذا وهم معلومون بأسمائهم وأعيانهم وذواتهم لأنهم من أبناء علية القوم، فهم قد كفروا بالله العظيم، هم قد كفروا بالله العظيم، كما كفر ذلك الدعي الذي سماه الناس أو سمى نفسه أو سمته وزارة الثقافة حيدر حيدر، صاحب الكتاب المشؤوم الذي ذكر فيه قبل أسبوعين أن كلام الله خرى هكذا، وأن الله تعالى فنان فاشل هكذا قال، وأن الرسول مزواج رجل بتاع نسوان كما جاء في كتابه. هذا الكلام كفر ضواح، ومن دافع عنه بأن هذا ليس كفرا أو أن كاتبه أو ناشره أو طابعه أو من رضي بذلك وساعده ليس كافرا فهو كذلك كافر. مسائل الإيمان والكفر لا تحتاج إلى هوادة ولا إلى لين، خاصة في هذا الزمان الذي رفع فيه كل كلب عقيرته. نعم، ينبغي في مسائل الإيمان والكفر وضع النقاط على الحروف من أول وهلة حتى يعلم كل عبد أهو مسلم أو كافر. إذا كنا أهل السنة ندع هؤلاء بيننا يتكلمون بما شاءوا طعنا في الله عز وجل وطعنا في الرسول والقرآن، ثم نذهب نحن نلتمس لهم الأعذار التي لا يتمنونها هم، فهذا خبل وجنون. هو لا يتمنى ذلك، وهو لا يريد أن يلتمس أحدا له عذرا، لأنه أتى برسالة ومهمة يؤديها على أكمل وجه تحت عين ونظر وبصر وزارة الثقافة، وإن شئت تقول وزارة السفالة والأباحة المصرية، يفعل هذا بالله عز وجل وبرسوله الكريم وبقرآن الله عز وجل وكلامه، فهذا كفر ليس بعده كفر، ومن رأى غير ذلك فليهنأ بكفره كذلك، سواء كان ذلك كبيرا أم صغيرا أو حتى رجل الشارع. هذه المسائل الأصل ألا عذر بالجهل، في الجهل إيه؟ وفي عذر بالجهل في سب الله عز وجل، في حد يجهل أن سب الله تعالى كفر حتى يسب الله تعالى ويزعم أن كلام الله خرى، خرى على دماغك ودماغ اللي رفاك ودماغ الذي تولاك ودماغ الذي راضي بك في بلده وفي ولايته وإمرته إذا رضي بذلك. أما أن يهان الله عز وجل وحاشاه أن يهان أو يهان كلامه أو يهان رسل وأنبياءه ونحن باقون على وجه الحياة، فإن هذه الحياة لا قيمة لها. الموت أفضل من كل شيء، الموت خير من أن يحاسبنا الله عز وجل. كيف قيل هذا الكلام ولم يكن لكم فيه كلام ولا رد؟ نعم، قال الله تعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. الإسلام باق لكم، أما الإيمان الذي تزعمونه وتدعونه بينه شيء آخر لم تبلغوه بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هو غير موجود الآن لكنه سيولد في المستقبل، ليس معنى ذلك أن الإيمان لم يوجد منه شيء قط في قلوبهم، ولكن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والعمل إما عمل القلب أو عمل اللسان والجوارح. الإيمان قول وهو إقرار العبد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقراره بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فإذا آمن العبد بهذا فقد آمن بوصول الإيمان، أي تمسك بوصول الإيمان. أما كمال الإيمان ونقصانه فهذا محله الطاعات التي فرضها الله عز وجل على العباد من الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات وغير ذلك. فكلما اجتهد فيها العبد وأداها على أكمل وجه كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد إيمانا، وكلما فرط في شيء من ذلك فرط في شيء من تمام وكمال إيمانه، من تمام وكمال إيمانه. وهذا يعني أن المسلم عنده شيء من الإيمان، عنده شيء من الإيمان. ولذلك أهل العلم يفرقون بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام، الإيمان المطلق هو الإيمان هو تمام الإيمان وكماله وزيادته إلى أقصى حد. أما مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، مطلق الإيمان هو أصل الإيمان. يبقى احنا عندنا الإيمان الآن له قاعدة وله جذور وفروع. هذه القاعدة الإيمانية والأصل الإيماني موجود مع من دخل في دين الله أي في الإسلام ولو بمجرد نطق بالشهادتين، ولو بمجرد نطق بالشهادتين. واستقرار هذا الأصل الإيماني محله القلب، محله القلب. وعند الإيمان الآن، الإيمان الآن له أصل ثم له جذور وفروع. الأصل موطنه القلب، هو أنه إذا نطق بالشهادتين صدق هاتين الشهادتين وآمن بهما وأحبهما وعلم معناهما وعلى استعداد كامل لأداء ما أوجبته هذه الكلمة، كل هذا محل الإيمان، محل القلب، ويسمى إيمانا. إذا الإسلام معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك الطاعات التي هي عمل الجوارح، التي هي عمل الجوارح. فكلما ازداد المرء منها ازداد من الإيمان، أي في جهة فروعه وجذوره وأصوله. فكلما ازداد العبد من الطاعات ازداد إيمانه ويقينه بالله عز وجل، وكلما نقص نقص إيمانه، حتى إذا ترك العمل بالكلية خرج من إيمانه بالكلية. إذا خرج من أصل هاتين الكلمتين وهما الشهادتين، لا يعني أنه كفار، لا تقول وحدة ولا تقول أسلم، لا، المسلم معه أصل إيمان، وإلا فلا يتصور إسلام بلا إيمان، لا يتصور إسلام بلا إيمان. ولذلك هذه شبهة من قال الإيمان هو التصديق، هذه شبهة من قال من المرجئة الإيمان هو التصديق. التصديق محل القلب ولا جوارح؟ محل القلب، التصديق محله القلب. قالوا الإيمان لا يجب ولا يصدق، لماذا؟ لأنه لا يتصور على تعريفنا بالإيمان، وأن التصديق أن ينقص، لأن المصدق بالخبر إذا نقص توقيته نقص إلى العدم، نقص إلى العدم. فكأن المصدق بالإسلام والإيمان إذا نقص توقيته فقد ذهب إيمانه. ولذلك الإيمان عند المرجع لا يزيد، كما أنه غير قابل للنقصان، لأنه لو نقص لكفر صاحبه، هكذا قال، هكذا قال، لأنهم يقولون الإيمان والتصديق. لكن عند أهل السنة والجماعة الإيمان ليس التصديق فحسب، ليس التصديق فحسب، لأن التصديق عند أهل السنة يعني أصل الإيمان، التصديق عند أهل السنة يعني أصل الإيمان الذي لا يثبت إسلام العبد إلا به، إلا به. لكن كمال الإيمان وتمامه له باب آخر عند أهل السنة والجماعة، وله تعريف آخر عند أهل السنة والجماعة. ليس معنى ذلك أن أهل السنة لا يقولون بأن الإيمان هو التصديق، لا، هم يقولون بأن الإيمان هو التصديق وزيادة، وزيادة. فالتصديق عند أهل السنة يعني التصديق بالشهادتين، وهو استقرار أصل الإيمان في القلب. يبقى عندنا الآن أن الجوارح
لها عمل، الجوارح لها عمل، والقلب له عمل. القلب زي المحبة والرضا والتصديق والإيمان والبغض والكره، في كل دي أعمال قلبية، وأقول أعمال قلبية يعني القلب له عمل، القلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل، لكن عمل القلب أصل في الإيمان، عمل القلب أصل في الإيمان. أما عمل الجوارح هو من مكملات ومتممات الإيمان ومن أسباب نمائه وزيادته، لكن بعض الأعمال أي بعض أعمال الجوارح أصل في الإيمان، وسيأتي معنى هذا الكلام بإذن الله. فقول قالت العرب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يدل على أن الإسلام لابد أن يكون معه أصل الإيمان، أصل الإيمان. قال الزهري الإيمان العمل. أشوف الزهري بي يعني عرف الإيمان به، قال الإيمان، والزهري ده من أكابر أهل السنة، قال الإيمان هو العمل. عمل إيه؟ عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب وعمل الجوارح. تصور لو أن إنسانا عمل بجوارحه جميع أعمال الطاعات التي تؤدى بالجوارح، ولكن لم يستقر الإيمان في قلبه، أه؟ هل يصح إيمانه؟ بل لا يصح إسلامه أصلا، أه؟ وإذا استقر الإيمان في قلبه ولم ينطق بالشهادتين هل يصح إسلامه؟ يصح إسلامه؟ واحد بيصلي بيصوم بيزكي وبيحج وبيعمل كل شيء ومجاهد معنا، ولكنه يبغض هذا كله، يبغضه. إيه الفرق بينه وبين عبد الله وبين سلول؟ لا فرق، صح؟ كان يصوم ويصلي ويزكي ويحج، بل كان يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة الجهاد، لكن هل نفعل ذلك؟ لماذا؟ لأن أعمال هذه الجوارح كلها لم يستقر أساسها وأصلها فين؟ في قلبي، بل كرهها وأبغضها، وإنما كان يفعلها نفاقا ورياء، كان يفعلها نفاقا. قال الزهري الإيمان العمل، والإسلام الكلمة، يعني الإسلام يثبت المرء بإيه؟ بالكلمة. الإسلام يثبت المرء بالكلمة، لكن المبحث ليس في كيفية ثبوت الإسلام. المبحث الذي دائما تدور حوله المشكلات ليس في كيفية ثبوت الإسلام، فالكل يعلم يقينا أن الإسلام يثبت بالكلمة. الإسلام يثبت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ماشي؟ لكن القضية كلها كيف يخرج المرء من الإسلام؟ يعني القضية كلها في أحكام الردة، القضية متعلقة بالمشاكل التي تثار حول الإيمان والإسلام كلها متعلقة بكيف يحكم بالردة على المسلم، كيف يحكم بأن فلان المسلم قد ارتد، هذه القضية، وسيأتي معنى البحث بإذن الله. قال الإيمان العمل والإسلام الكلمة، يعني يثبت بالكلمة. وعن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما كان يهابان مؤمن ويقولان مسلم، كان يهابان مؤمن ويقولان مسلم، إما من باب كراهة التزكية، إما من باب كراهة التزكية، وأن الله تعالى أعلم بأن اتقى، وهؤلاء كانوا يقولون نحن مسلمون أو أنا مسلم، ولا يزكون أنفسهم بقولهم أنا مؤمن، لأن الإيمان أخص من مين؟ أخص، وهو درجة أعلى. ولذلك ورد هذا كله في حديث جبريل لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فعرفه وبينه، ثم سأله عن الإيمان فعرفه وبينه، ثم سأله عن الإحسان، وهذا يدل أن كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، ويدل على أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، نعم. فبين هذه الألفاظ والمصطلحات الثلاثة عضوض من جهة وخصوص من جهة أخرى. فقال كان يهابان مؤمن ويقولان مسلم، هذا من باب كراهة التزكية. أما إذا كان من باب بيان الحال وأن ذلك يؤدي إلى نفع المستمع، فإنه لا بأس أن يقول المرء أنا مؤمن. وقال حماد بن زيد من الفقهاء، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل
نفس هذا الكلام، نفس هذا الكلام. فهذا عامر بن سعد، وهو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يروى عن أبيه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجالا ولم يعطي رجالا، يعني في توزيع الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا ولم يعطي آخرين. فاعترض سعد، اعترض سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ما بالك أعطيت أناسا ولم تعطي آخرين وإني لأراهم مؤمنين، أو أنك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد أو مسلم، فقال يا رسول الله ده المؤمن، لما يعلمه سعد بن أبي وقاص من حال ذلك الرجل، من حال ذلك الرجل، وأنه يأتي على جميع الطاعات صغيرها وكبيرها ويحافظ عليها، وهو قدوة ومثل يحتذى ومعلوم من صلاحه وتقواه الشيء الكثير. ولذلك أصر سعد بن أبي وقاص على أن هذا رجل مؤمن. فلما كان الإيمان أصله القلب، أصله القلب، يظهر ذلك على الجوارح، وربما ظهر على الجوارح ما لا يدل بالضرورة على أصله في القلب، فكان الحكم بالإيمان لله عز وجل أو للرسول عليه الصلاة والسلام إذا أطلعه ربه على إيمان عبد بعيد. ولكن سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا من الغنائم ولم يعطي آخرين، قال يا رسول الله إنك أعطيت فلان ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أو مسلم، يعني يا سعد قل هو مسلم. قال يا رسول الله بل مؤمن. ثلاث مرات نازعه سعد في إثبات إيمان من منعه وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام من قسم الغنائم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الفرق قائم بين المؤمن وإيه والمسلم، وهذا يدل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء أخص منه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عذر صنيعه أنه أعطى أناسا ولم يعطي آخرين رغم بيان أفضليتهم ولو في الظاهر، ولو في الظاهر. فقال إني لأعطي أناسا وغيرهم أحب إلي منهم مخافة أن يكبهم الله تعالى على وجوههم، وفي رواية على مناخيرهم في النار. إني لأعطي أناسا وغيرهم أحب إلي في إيمانه وإسلامه، لكن هؤلاء الأحب يقدرون القضية أيما تقدير. ولذلك شرع أن يصرف من مال الزكاة للمؤلفة قلوبهم، شرع الإنفاق من مال الزكاة على المؤلفة قلوبهم، وهو حديث العهد بالإسلام والإيمان لتثبيتهم على الإيمان، لتثبيتهم على إيه؟ على الإيمان. وهذا أمر قد سن فيه النبي عليه الصلاة والسلام سنن عظيمة جدا، بل وسار على منوال الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، في إعطاء وإمداد كل صاحب منزلة منزلة وزيادة تثبيتا له على الإيمان والإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هي دار أبي سفيان دي حرم ولا إيه؟ هي حرم، أما لا علاقة الأمن ببيت أبي سفيان لا شيء، لكنها منقبة لأبي سفيان. لماذا؟ لأنه قد ورد في رواية أن أبا سفيان رجل يحب الفخر، رجل يحب الفخر، وهذا طبعا منقبة لأبي سفيان أن يفاخر الصحابة بأن من دخل داره كان إيه، وده بحكم النبي عليه السلام وشهادته وإقراره، ولم يشمل النبي عليه السلام بيت أحد من أصحابه، حتى ولا بيت الخلفاء الراشدين مع بيت مين؟ مع بيت أبي سفيان، حتى يكون لأبي سفيان في هذه المنقبة متفردة. لماذا؟ لأنه رجل يحب الفخر، رجل يحب الفخر. أنتم تعلمون أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان في الجاهلية رجلا عظيما شريفا في قومه،
شريفا في قومه. فهذا إذا أسلم لابد أن ينزل منزلة عظيمة في الإسلام. وهذا يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما أسلم وكان من أشراف قومه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل سلمة بعوالي المدينة، أن ينزل بعوالي المدينة يعني يروح بالحمرات والقصور اللي هي على مشارف المدينة، شيء يتناسب مع مقامه. فهذا يلزم منه ركوب البعير والأرض ساخنة والرمال ملتهبة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاوية ابن أبي سفيان أن يأخذ بخطام البعير، شايف؟ الذي قال عن أبيه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يأمر هو معاوية أن يأخذ بخطام مين؟ بخطام بعير سلمة. فأخذ معاوية ولا يسع أن يخالف، فأخذ معاوية بخطام بعير سلمة من الأكوع، وسلمة يعرف أنفة معاوية، يعرفها جيدا لأن هؤلاء يعرفون بعضا جيدا قبل الإسلام. فلما اشتدت السخونة بأقدام معاوية قال: يا سلمة احملني، خذ وراك، احملني خلفك. قال سلمة: إنما يكفيك أن تستظل بظل البعير، يعني امشي في الناحية اللي فيها ظل البعير. طب يعني هي تلحق تضرب والبعير ماشي وسلمة لا يخفى عليه مثال؟ فأبى. فقال: يا سلمة هل لك أن تسلفني نعلك؟ أعطني الجزمة ولا الحدوة اللي أنت لابسها دي أما البس؟ فقال: لا. واستمر معاوية في سحبه للبعير حتى وصل إلى عوالي المدينة، لأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع عنه ثالث. وهذه المنزلة هي منزلة سلمة. سلمة هذا كان بألف رجل، بل كان بجيش، كان بجيش وكان عظيم البدن إلى أقصى حد، يعني الذي يقرأ في ترجمة سلمة كأنه يقرأ في ترجمة آدم عليه السلام. سلمة كان يجري وحده خلف جيش، فكلما أدرك واحدا منهم ضربه على قفاه خر ميتا، ضربه على قفاه خر ميتا. ولذلك لما نزل سلمة أحد البلدان هجم عليه الناس وقال: يا سلمة ناولنا كفك التي بيعت بها النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أحدهم: فلما ناولني كفه رأيت كأنه خف بعير، يعني يده عامله زي خف البعير قد كده. طبعا دي لو نزل على حد على جدار تخليه رماد. فلما تولى معاوية الأيام دول، فلما تولى معاوية أمر الشام نزل سلمة الشام، استدعاه معاوية، استدعاه معاوية. فدخل سلمة حتى جلس على سرير معاوية العزيز عزيز، حتى جلس على سرير معاوية، ولكن معاوية سكت وقال له في ذلك، ولكنه قال له: يا سلمة أي الأمرين أحسن، تلك الرمال الساخنة أم هذا السرير؟ بذكر وقت الذي كان منه آنفا، وأنه لما ملك أن يجلسه على غير السرير أذن له، هذا كرم أخلاق، ولكنك منعتني، منعتني الحذاء والنعل كما منعتني الإرداف أن تردفني خلفك على الدابة. وعلى أي حال إحنا نطلع برضه ناس جدعان ومش هنعاملك زي ما عملتها. فعلى أي حال الشاهد من هذا الحديث أن كل إنسان له منزلة لابد أن ينزلها في الإسلام، لابد أن ينزلها فين؟ في الإسلام. فقال: إني لأعطي رجالا وغير أحب إلي منهم مخافة أن يكبهم الله تعالى على مناخيرهم أو وجوههم في النار. يبقى مسألة العطاء دي ليست دليلا على إيمان العبد،
ليس دليلا على إيمان العبد، بل ربما يكون المحروم من هذه القسم وهذه الغنائم أحسن إيمانا وأحسن إسلاما ممن أخذ. ولكن العلة أن الذي ازداد إيمانه يستطيع أن يتفهم هذه المواقف أحسن من الذي ضعف إيمانه أو قل إيمانه أو بقي على أصل الإيمان وهو الإسلام. نعم. لغانا لغى في آخر مدته، أن عمر رضي الله عنه لغى سامي وألف قلوبهم في آخر مدته، لكن عمر لغاه في زمنه هو، لا يعني ذلك أنه منسوخ أو أنه ممنوع إلى يوم القيامة، لكن يعمل به الإمام أو الأمير أو السلطان إذا احتاج إلى ذلك. بارك الله فيك. فالإسلام شيء والإيمان شيء آخر. لكن أهل العلم اختلفوا في الإيمان والإسلام، فبعض أهل العلم قالوا الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما احتجوا بأدلة، منها قول الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا بآياتنا مسلمين، قال هذان وصفان لموصوف واحد، اللي هو الإيمان والإسلام لموصوف واحد وهو المخاطب الذين آمنوا وكانوا مسلمين، وصفنا الإيمان والإسلام لشيء واحد، وهذا يدل على أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. وفي قوله تعالى فأخرجنا منها من كان من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. لكن الأصل ألا نضرب آيات الله عز وجل بعضها ببعض، ولا نضرب كلامه بعضه ببعض. فهذه الآية بينت أن الإيمان والإسلام قد اجتمع في الموصوف الواحد، ولكن الآيات والأدلة الأخرى بينت الفرق بين الإيمان والإسلام بنفي الإيمان، ولذلك أهل العلم يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام في دليل واحد هذا يدل على أن الإسلام له مدلول والإيمان له مدلول وايد، وإذا اجتمع الإيمان وإذا تفرق الإيمان والإسلام دل على أن كل واحد له مدلول، أما إذا اجتمعا فهذا يدل على أنهما شيء واحد. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فعلمنا أن دعائم وأركان الإسلام هي هذه ثم قال طرقت ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فعلمنا أن هذا هو مدلول الإيمان. فيكون الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام له مدلول، زي الفقير والمسكين، كل منهما له مدلول يخصه، لكن إذا اجتمع. أما إذا تفرق، يعني ذكر الفقير شمل معه المسكين، ذكر المسكين فقط شمل معه الفقير، فكذلك الإيمان والإسلام إذا اجتمع في دليل واحد فكان لكل واحد منهما مدلول، وإذا تفرق وإذا ذكر واحد منهما في دليل شمل معه الأمر، كما في حديث عبد القيس قال وأمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قال والله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة. طيب هذا تعريف الإسلام في حديث جبريل أم لا؟ هو نفس التعريف الإسلام في حديث جبريل، لكنه لم يذكر الإسلام هنا، دل على أن الإيمان أشمله. وفي قول الله عز وجل إن الدين عند الله طب الإيمان، والإيمان داخل الإسلام، الإيمان داخل الإسلام. فإذا ذكر الإسلام فقط في دليل شمل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط في دليل شمل معه الإسلام، وإذا ذكر الإيمان والإسلام في دليل واحد كان لكل واحد منهما إيه مدلول. وهذا معنى قول أهل العلم إذا اجتمع أي في دليل تفرقا أو افترقا، يعني كان لكل واحد منهم إيه تعريف خاص، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر كل دليل كل مصطلح من الإيمان والإسلام في دليل خاص به فيشمل معه إيه الآخر. قال أبو برزة الإسلامي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يا معشر من زعم أنه مؤمن بلسانه ولكن الإيمان لم يدخل إيه قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم اتبع الله تعالى عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. انظروا هذا الحديث ولا مطلعه، يا معشر من آمن بلسانه، أنتم تعلمون أن اللسان جارحة وأن اللسان نطقه في إثبات الإسلام لازم، ولا يثبت إسلام لعبد قادر على الكلام إلا بالنطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين محله اللسان، ولذلك كان شرطا في صحة إسلام العبد أي النطق بشهادة، شرط في صحة إسلام العبد أي القادر على النطق. فقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان، طب لم يدخل كمال الإيمان ولا أصل الإيمان؟ كمال الإيمان صح؟ لماذا؟ لأنه لو آمن بلسانه يلزم من هذا الإيمان الظاهري وجود أصل الإيمان بين في القلب من المحبة والرضا والقبول والإذعان والخضوع وغير ذلك. أما عمل الجوارح أو معظم عمل الجوارح فإنما هو من مكملات ومتممات مين؟ الإيمان. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله تعالى عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. وقال أبو سلمة الخزاعي إن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا، يجعل الإسلام عام معه أصل الإيمان أي معه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهذا فوق الإسلام بكثير، هذا فوق الإسلام بكثير. وقال حنبل وهو ابن أخي الإمام أحمد بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام قال قال ابن أبي ذئب الإسلام القول، الإسلام القول والإيمان العمل. ده نفس كلام من الزهري الذي تقدم في الباب، الإسلام القول يعني يثبت الإسلام بنطق مين الشهادتين وهو عمل اللسان، والإيمان العمل، إما عمل قلب وإما عمل إيه وإما عمل جوارح. فإذا فرط العبد في عمل الجوارح نقص إيمانه على قدر ما نقص من العمل، وإذا انخلع مطلق الإيمان من قلب العبد انخلع إيه؟ إسلامه ولا إيمانه؟ انخلع الإسلام. يعني هذول الإيمان نوعان، إيمان القلب هو عمل القلب وإيمان من الجوارح، فإيمان القلب هو مطلق الإيمان وإيمان الجوارح هو الإيمان المطلق. هو الإيمان لابد أن نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق مين الإيمان. فمطلق الإيمان هو أصل الإيمان المستقر فين في القلب، إذا زال هذا الإيمان زال الإسلام العبد، زال الإسلام مين العبد. لماذا؟ لأن هذا يشمل التصديق، فإذا زال التصديق بالكلية فلم يبقى في قلب العبد إلا التكذيب وإلا الجحود. أما الإيمان المطلق فهو المتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، المتعلق بدوره بأعمال الجوارح. قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. أحمد بن حنبل ينكر عن ابن أبي ذئب، يعني معنى ذلك أن أحمد بن حنبل يقول بهذا، وبعدها الآن من يقول من أهل السنة الإمام الزهري وأحمد بن حنبل والزهدي جميعا وغيرهم يقولون إيه؟ الإسلام هو الكلمة والإيمان هو إيه؟ العمل. والإيمان هو العمل سواء كان عمل قلب أو عمل مين أو عمل جوارح. قيل ما تقول أنت؟ يعني أنت الآن تنقل عن ابن أبي ذئب، فما قولك أنت؟ قال الإيمان غير الإسلام. الإيمان حاجة والإسلام إيه؟ حاجة تانية. الإيمان غير الإسلام، فجعل الإيمان والإسلام متغايران متباينان، وجعل الإيمان مدوله والإسلام مدولا آخر، والإسلام مدولا آخر. هذا في حال هذا في حال التفرقة، أما في حال الاجتماع، أما في حال التفرقة